أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الثانية من مسائل التنازع: ما لو تنازعا على أن العين بيده، هل هي بنحو الإجارة أو بنحو العارية؟ فادعى مثلا المالك بأنها لا إجار وفي أجرة مسمات، فلنفترض 50 درهم، والمتصرف ادعى أنها لا عارية، إنما سلطه على العين للانتفاع بها من دون أن يكون هنالك تمليك للمنفع بإزاء تمليك حينئذ أجرة مسمات في البحث. هذا لملخص الدعوة فيما بين المالك والمتصرف. فالقول قول من؟ هل قول المالك أو قول المتصرف في البحث؟ المسألة فيها 4 أقوال. القول الأول وهو أن يقال بأن المتصرف هو المنكر في البيع، لأنه ينكر اشتغال ذمته بأجر للمالك في المقام، ينكر أساس حينئذ اشتغال ذمته، لأنه وقت العم يدعي العارية. وهذه فرق هذه المسألة عن السابقة. بالسابقة هو حينئذ ينكر الأجرة المسمات، بس أجرة المثل كأنه يلتزم به، أما هنا لا، ينكر الأجرة طران، الأجرة المسمات وأجرة المثل في البيع بادعائه العارية، ويرجع حينئذ إلى هذا المضمون في البيع. هذا القول الأول، وهو تقديم قول المتصرف مع يمينه لكونه موافقا لأصالة عدم اشتغال الذمة بالأجرة، عدم اشتغال ذمة المتصرف الأجرة في البيع، أو براءة ذمته عن الأجرة. القول الثاني وهو أنه يقدم قول المالك مع يمينه، وذلك لكونه موافقا لقاعدة الضمان ولأصالة احترام مال المسلم، لأنه صح متفق فيما بين المتصرف والمالك بأن العين بيده مأذونا به، يعني ليست يده يد آثمة ويد عدوانية، وإنما يده يد مأذونة من قبل المالك، لأنه إذا إجارة يده مأذونة، وإذا عارية أيضا يده مأذونة في وضعها على العين. غايته أن المالك في المقام يقول أنه لم يأذن على وجه المجانية وعلى وجه الإباح، وإنما إذنه على وجه الضمان بالأجرة المسماة، بينما المتصرف يقول لا، أن الإذن على وجه الإباحة وعلى وجه المجانية في البيع، فيكون قول المتصرف هو المخالف لأصالة احترام مال المسلم، لأن المالك حينئذ العين مال له والمنفع أيضا مال بالنسبة له في البيع، والأصل احترام حينئذ هذا المال، إلا ما خرج بالدليل في البيع. وفي مورد التنازع حينئذ حيث لا بين، خلينا نفترض بالنسبة للمالك ولا بالنسبة للمتصرف، على أنه قد أبيح له التصرف بالعين على وجه المجانية في البين، بقيد على وجه المجانية، يعني لم يأتي ببينة وبشاهد على هاتك حرمة حينئذ مالي ومنفعة حينئذ المال التي بيده، فسوف يكون مضمونا بقاعدة احترام مال المسلم، فيكون قول المالك هو الموافق مع أصالة احترام مال المسلم، فيكون هو المنكر يقدم قوله مع يمينه، وقول المتصرف هو المخالف لأصالة احترام مال المسلم. الأصل هو الضمان حينئذ في البيع. وكما هو واضح حينئذ بالنسبة لهذين القولين، هو بيرجع إلى أن المنفعة المستوفاة الأصل فيها الضمان إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل فيها عدم الضمان إلا ما خرج بالدليل في البين، يعني أن يعني لا بد وأن يصرح بالمجانية حتى حينئذ لا يكون ضمان، أو أنه لا بد وأن يصرح بالعوضية وبالضمان حتى يكون هنالك ضمان في بعين. يعني لو مثلا أعطاه تلك العين حينئذ ليتصرف بمنفعتها، لكنه لم يذكر لا المجانية ولا الضمان في بعين، الأصل هنا الضمان واحترام المال، أو الأصل عدم الضمان إلا ما ثبت بالدليل أنه حينئذ هو لم يقدمه على وجه التبرع ولم يهتك حرمة ماله في البحر. القول الثالث له التحالف، وأشار له الماتن قدس سره في طيات كلماته في البحر، وذلك لأن كلا من الطرفين المالك والمتصرف يدعي شيء على خلاف الأصل، أو فقول يدعي شيء الأصل عدمه في البحر. المالك يدعي الإجارة والأصل عدم الإجارة، يدعي الإجارة اللي هي المسبوقة بعدم الإجارة ولو نحو عدم النعت كان وما كانش في إجارة، والآن يشك في إجارة ولا لا، فنستصحب حينئذ عدم الإجارة من أصالة عدم الإجارة، فيكون قول المالك بدعوى الإجارة مخالف حينئذ للأصل، لأنه دعوى شيء أمر وجودي مسبوق بالعدم. أما بالنسبة للمتصرف أيضا عم بيدعي أمر وجودي مسبوق بالعدم، لأنه عم بيدعي العاري العارية في البيت، والأصل حينئذ عدم العارية وهي مسبوقة بالعدم كان وما كانش في عارية، والآن يشك أنه صار في عارية ولا لا، الأصل عدم، يدعي أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم، فيكون قوله خلاف الأصل، كل منهما يكون قوله خلاف الأصل، يتحالفا حينئذ في البين. وإذا أشار له، إذا تتذكروا الماتن التي كنا عم نقرأ متن الفتوى، أشار له الماتن قدس سره في طيات كلماته، هذا القول الثالث. القول الرابع اللي هو بمكان من الغرابة ما أشار له الشيخ قدس سره في المبسوط، ذكر الشيخ بأنه حينئذ نقرع بينهما في تشخيص المدعي من المنكر، يعني نجري القرع حتى نشخص المدعي من المنكر، واضح. هلأ في شوية من الغرابة بس رح نوضح إذن نبدأ. وبعد قيام القرعة، وبعد قيام القرعة على أنه مثلا فلان هو المنكر أو فلان هو المدعي، ساعتها ذاك يطالب بمؤونة الإثبات، أو هذا يطالب بالحلف واليمين في البحث، وبتنتهي الدعوة على هذا الأساس في البحث. منشأ هذه النقطة التي ذهب إليها الشيخ قدس سره في المبسوط الشيخ الطوسي، منشأها يرجع إلى أنه في المقام تشخيص المدعي إنما يكون بلحاظ مصب الدعوة، وكل منهما حينئذ يدعي أمرا وجوديا الأصل عدمه في البين، يعني مسبوقا بالعدم على خلاف الأصل، فحينئذ أن نطلب اليمين من هذا دون ذاك على أساس أنه هو المنكر وذاك المدعي أو بالعكس، هذا حينئذ أمر ترجيح حينئذ بين المدعي، لأن إطلاقات حينئذ أن مش التفتوا مش إطلاقات أدلة تشخيص، ما فيش عندنا دليل به شخص المدعي من المنكر في البين، وإنما إطلاقات أدلة البينة على المدعي واليمين على من أنكر واضح وشاملة للطرفين على حد واحد في البين، فبالتالي حتى نخرج حينئذ من ذلك لابد وأن نشخص من هو المدعي من المنكر، ولو من خلال عملية الاقتراع في البين القرعة، بالقرعة نوضح أنه مثلا فلان المالك هو المنكر في البين فيطالب باليمين، فلان اللي هو المتصرف هو مثلا المدعي فيطالب حينئذ بالبينة في البين، وهكذا. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كقول رابع في هذه المسألة. قبل ما ندخل حينئذ بالأدلة، وكما رأيتم مستند الدليل الأول هو أصالة البراءة وأصالة عدم اشتغال ذمة المتصرف لا بالأجرة المثل ولا بالأجرة المسماة بالنسبة للمالك، ومستند الدليل الثاني هو أصالة احترام مال المسلم. هلأ إذا وقفنا عند كلمة أصالة احترام مال المسلم كما وقف السيد الحكيم رحمة الله عليه في مستمسكيه، بس مع ذلك التزم أنه أصالة الضمان حكمها في البين، ولو بقواعد أخرى من قبيل قاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد وإلى آخره، إذا توقف عند حرفية حرمة مال المسلم وأنها لا تفيد إلا الحرمة التكليفية ولا تفيد الحرمة الوضعية التي تنتج الضمان، بس بقاعدة على اليد وهكذا بقاعدة الاستيفاء وإتلاف من الغير استدل حينئذ على الضمان. فمن هذه الناحية هذه المشكلة مش موجودة في البين. ذكر صاحب مفتاح الكرامة قدس سره يقول يعني في قول بتقديم مدعي العارية بيمينه، من ادعى العارية يقدم مع يمينه على أساس أنه هو المنكر. واضح ليش هو المنكر؟ لأن قوله موافق حينئذ لأصالة عدم اشتغال ذمة المتصرف بأجرة لا مثل ولا مسمات بالنسبة للمالك. نقل ذلك صاحب مفتاح الكرامة عن عارية الخلاف والمبسوط والغنية واللمعة ومجمع البرهان والكفاية للسبزواري، ثم قال: وهو الذي حينئذ أفاده الشيخ في مزارعة الخلاف. في مزارعة الخلاف ذكر حينئذ ذلك على أساس أن الأرض كانت بيده حينئذ، يعني الأرض يدعي العامل بأن الأرض بيده عارية في البحر، بينما المالك يدعي بأن الأرض بيده إما حصة أو أجرة. هلا بتطلع معكم هاي العبارة، المقصود بالحصة اللي هو حصة من الناتج أو أجرة، لا استأجر منه الأرض على أجر مقطوع في البيع سواء كان في ناتج أو لا في المقام. ولذ ذكره الشيخ في مزارعة الخلاف وحكي مثله في الجواهر. ليه؟ لأصالة البراءة لاتفاقهما المالك والمتصرف على أن استيفاء المنفعة لم يكن بعنوان غير مشروع، يعني لم تكن يده يد عدوانية وإنما كانت يده يد مأذونة في البيع، لم يكن بعنوان غير مشروع، فالتردد إنما هو في استحقاق العوض وعدمه، والأصل عدمه أو الأصل البراءة فيه. هذا اللي مستند القول الأول. وقيل القول قول المالك في عدم العارية، يعني في دعوة الإجارة، هل دعوة الإجارة إنه قوله في دعوة الإجارة مش في عدم العارية، يعني في نفي العارية في البيع. فإذا حل سقطت دعوى مدعي العارية وثبتت عليه التفع، ثبتت على المدعي العارية شو مش أجرى المسمى التي يدعيها المالك في البين، وإنما أجرة المثل. وهذه النقطة اللي بدنا نشيرها وقت اللي بدنا نحكم أصالة الضمان وأصالة حرمة مال المسلم أو قاعدة اليد أو قاعدة الاستيفاء، مش لحتى نثبت قول المالك من دعوى الإجارة مع ما مستلزماتها من الأجرة المسماة، وإنما فقط لننفي قول مدعي الإجارة مدعي العارية اللي هو المتصرف. شو بيبقى عندنا؟ مال مسلم محترم، وما في عندنا قرينة على المجانية وأنه هتك حرمة ماله فيكون مضمونا بأي شيء بأجرة المثل في البين. وهي النقطة اللي بدنا نلتفت لها، وهي هديك عم ينكر الإجارة وهيدا عم يدعي شو الإجارة مع أجرة مسمى. لا حكمنا بدعوة هديك لأنه قوله خلاف الأصل، ولا بدعوة هيدا من الأجرة المسمى، وإنما بأجرة المثل في البيع. واضح بأصالة عدم أصالة حرمة مال المسلم بملاك الاستيفاء أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بناء على أن اليد تشمل حتى مثل المنافع، يعني مو فقط مقصورة على العين بل تشمل حتى المعنى والمنفعة في المحن. قال قدس سره: وثبت عليه أجرة المثل وهو مختار الشرائع. وهو هيدا مختار الشرائع، وهيدي عبارة الشرائع في كتاب العارية. يقول صاحب الشرائع: إذا قال الراكب أعرتنيها، راكب عضيب قال له أنت عرتني، وقال المالك أجرتكها، واضح. فالقول قول الراكب، التفتوا بعض لهم، فالقول قول الراكب. لماذا؟ لأن المالك مدع للأجرة. وقيل القول قول المالك في عدم العارية، مش قول المالك، التفتوا، مش قول المالك في دعوى الإجارة، قول المالك في عدم العارية. فإذا حلف سقطت دعوى الراكب وثبتت عليه أجرة المثل للمسمى، بنص العبارة لصاحب الشرائع ثبتت عليه أجرة المثل للمسن، وهو أشبه يعني هو الأقرب للقواعد والضوابط، وهذا القول واضح وهو أشبه. هلأ عبارة العلامة قدس في المزارعة أقرب من تحالف اللي هو القول الثالث الذي حينئذ سوف نشير له في البيان ولو على إجماله على ما سوف يأتي. قال وهو مختار الشرائع، يعني أنه قدم قول المالك الذي يدعي عدم العارية، وهو مختار الشرائع، وحكي عن الحل وإجارة المهذب المهذب الباري. وفي الجواهر في كتاب العارية قال لعله المشهور، واختاره في القواعد وحكي عن جامع المقاصد والروض والمسالك. هيديك باللمعة مش بالمسالك، القول الأول ذكره في اللمعة ما هون لا في المسالك والكفاية، إلا أنهم قيدوا ما ذكروه من ثبوت أجرة المثل بما إذا لم يزد على المدعى، إذا لم تزد أجرة المثل على ما يدعيه المالك من أجرة مسمات في البيع، وإلا إذا زادت ربما انقلب حينئذ المالك من منكر إلى شو؟ إلى مدعي، كما مر معنا حينئذ في المسألة السابقة في البيع. لا ما الميلك ساعتها بيدعي شيء آزي،
الإجارة أقل والمثل أكثر.
إيه
ليش بدي
اعطيه
اكثر؟
لا لا من باب هذيك اقراره بالشيء اسمه ساعه الاقرار لا يؤخذ به. ليش؟ لانه من باب تعض الاقرارين على ما مضى معنا امبارح، وسوف ياتي توضيحه اخر. يعني انه هو معترف انه ما بيستحقش حينئذ الزياده، واضح معترف اذا بينه وبين الله انه فعلا في اجاره في اجره مسماه، وهي مثلا 50 درهم والأجرة المثل هي 100 درهم، التفاوت بده يرد له إيه، لا من باب حجية الإقرار، لأنه المر موار تعرض الإقرارين كما مر معنا بالأمس، وإنما بنكتة حينئذ ما بينه وبين الله، قيام الحج عنده وعلمه بأنه هو لا يستحق خير الزيدة بيقوم بيرجع بيرد له إيه. هذه أشرنا لها بالأمس. طيب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في البين، ذكر السيد القلبيقاني في تعليقاته على المتن على ما سوف يأتي، وأشار له السيد الشهيد قدس سره في بحوث الأصول في المجلد الرابع على ما في مسألة يعني وقت الحكي عن حجية القاطع وبالمناسبة حجية العلم الإجمالي وبعض الأحكام التي تكون يعلم بمخالفتها حينئذ للقاطع، مثل مثلا ممكن في عندنا مثلا درهم، ممكن عندنا شخصين واحد معه درهمان واحد معه حينئذ شو درهم، ضاع منهما درهمان وبقي شو درهم واحد في البين، حكم بينهما حينئذ بالتنصيف، مع أننا نعلم أن هذا الدرهم إما لصاحب الدرهمين فلا يستحق حينئذ صاحب الدرهم شيء، أو لصاحب الدرهم فلا يستحق صاحب الدرهمين شيء في البين. إذا الحكم بالتنصيف خلاف علمنا بأن هذا الدرهم إما لصاحب الدرهمين فلا يستحق صاحب الدرهم شيء، أو لصاحب الدرهم فيستحق صاحب الدرهمين شيء في البين. هذا اللي مذكور في محله. هنالك ذكر السيد الشهيد، وهذا تأكيد لما ذكره السيد القلبيقاني قدس سره، يقول ما لو اختلفا المالك والناق المنقول عنه والمنقول إليه في البيع، ما لو اختلفا في الكتاب في نقل الكتاب من أحدهما للآخر، هل كان بالبيع أو بهبة لازمة؟ واضح، هل كان بالبيع أو بهبة لازمة؟ طيب شو الأثر؟ وعلى الأول إذا بالبيع له المطالبة بالثمن، وتعب يقول بيع يعني مستلزمات البيع إنه في أنه هذا الكتاب بدرهم مثلا في البيع، ومن مستلزماته أنه على تقدير عدم التسليم يثبت له خيار الفسخ، هو خيار عدم التسليم في البيع. وأما على الثاني ليس له حينئذ ذلك. ذكر قدس سره أنه بمسألة تشخيص المدعي من المنكر، هل يكون بلحاظ مصب الدعوة أو بالإلزامات في البيع، يعني بالآثار التي ترتبت. قال الصحيح أنه بلحاظ الآثار وليس بلحاظ مصب الدعوة في البيع، واضح. قال المختار هو الثاني، ولكن لو فرضنا الأول وهو أنه بلحاظ مصب الدعوة في البيع، مع ذلك وهيدي النقطة اللي بدنا نحن نلفت النظر إليها، أنه مقامنا هل هو من باب التحالف نتيجة التداعي في البيت أو أنه لا؟ لأنه عبارة العلامة قدس سره في القواعد في باب المزارعة مش في باب الإيجار، في باب المزارعة. لاحظوا العبارة: لو ادعى العامل العاري والمالك الحصة أو الأجرة. الحصة يعني شو؟ إنه الأرض وقت اللي بذلها إله على أن يكون له حصة من الناتج في البيع، فيكون شريكا مع العامل في حصة من الناتج. أو الأجرة إنه لا، بأجر مقطوع في البيع، طلع ناتج أو ما طلع ناتج في البيع. قال: قدم قول المالك في عدم العارية، قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل. التفت: مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى، يعني أجرة المثل ما لم تزد على مدعى المالك من اسمه، فيكون له حينئذ تلك الأجرة. بس مع شو؟ مع يمين العامل. ففي عندنا شو؟ يمينيه. قدم قول المالك مع يمينه ما لم تزد الأجرة المثل على المدعى في البيع، وأيضا يؤخذ مع يمين العامل، يعني هو بيرجع بحاسب الحقيقة إلى شو؟ إلى التحالف. والتحالف يعني شو؟ كأنه في تداعي من الطرفين، وإلا لا معنى حينئذ له في المقام. هذه وأنا عم يذكر العلامة قدس سره في القواعد عم يذكرها فيما لو اختلفا بأن الأرض بيده عارية، بيد العامل عارية، أو أن هذه الأرض بيده بلقاء حصة من الناتج، يعني دخل معه مزارعة في البيت أو مساقات مثلا، أو أنه لا، بأجر مقطوع، سواء كان في حاصل وناتج أو لم يكن هنالك حاصل وناتج في البين. ففرض أنه في تداعي في البين، ووجه التداعي أشارنا له قبل قليل، وقت كنا عم نذكر قول التداعي أشارنا له أن كل منهما يدعي أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم الأصل حينئذ عدمه، فكل منهما يدعي شيء خلاف الأصل فيكون كل منهما مدعيا في البين. وهذه نقطة التحالف ترجع حينئذ إلى ذلك. هاي النقطة بالأساس نريد أن نقول هذه العبارة نقلا عما ذكره السيد الشهيد قدس سره هنالك. ونفس السيد القلبيغاني وقت اللي وصل بالفتوى لهون علق إنه التحالف أساسا ما إله معنى وما إله محصل في البيت. ليش؟ لاحظ قال: ولو فرضنا الأول هو كان تشخيص المدعي بلحاظ مصب الدعوة، فقد يتوهم أن المورد، أي مورد نقل الكتاب من أحدهما للآخر، هل تم بالبيع أو بهبة لازمة في البيع، أن المورد هو مورد التحالف، يعني شو؟ في تداعي في البيع، لكون كل منهما يدعي أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم، وهذا ما ينفيه الآخر. ولكن التحقيق أن من يدعي البيع هو المدعي، وأن الحلف يكون لمدعي الهبة، يعني اليمين فقط لمدعي الهبة، ما بيكون في تحالف بينهما. ليش؟ لأنه ما في عندنا تداعي، وإنما خصومة من طرف، يعني خصومة واحد، ما عندناش خصومتان بحسب الحقيقة. ليش؟ لأن تحالفهما مش من التحالف بين حزبين، التحالف اللي هو الحلف طلب الحلفين، فرع أن تكون هناك خصومتان في البيع، واحدة حول البيع وأخرى حول الهبة، وليس الأمر كذلك. وليس الأمر كذلك، فإنه وإن كان هناك تكاذبان، بس مش كل تكاذب منشكل له خصومة ومنروح لعند الشيخ أحمد على القضاء ونقول له عملنا ملف ومدري شو، لا، وإنما هكذا. لكن ليس كل تكاذب تطبق عليه قوانين خصوم. فمثلا لو تكاذب شخصان في نزول المطر وعدمه، وافترضنا أنه ترتب عليه ثمرة، ما في بترتب عليه ثمرة إلزامية، فهل يعتبر هذا من الخصومة التي ترفع إلى الحاكم قطعا؟ حينئذ الجواب: لا يكون الأمر كذلك. والهبة في الفرض كذلك. ليش؟ إذ لا يترتب على الهبة شيء عدم ملكية الكتاب، وهذه الملكية مسلم حينئذ بها في البيت. التفتوا هلا، يمكن واحد منكم يقوم يدعي أنه لو ابتداء مثلا الكتاب لي قام ادعى الطرف المقابل أني وهبته إياه، وأنا عم بقول أني لا ما وهبته إياه، طب هون ما فيش في دعوة، حتى بدعوة الهبة في دعوة؟ لا، بدك تاخذ دعوة الهبة مع مستلزمات، يعني في إقرار بأن الكتاب تم نقله إلى مين؟ إلى الطرف الثاني، إلى مدعي الهبة. واضح؟ شو بده في مستلزمات لدعوة الهبة؟ مستلزمات دعوى الهبة أن الكتاب ملكا له في البيع، لأنه الهبة حسب الفرض هبة لازم، واضح؟ وهذه المستلزمات يقر فيها حتى حينئذ المالك الذي يدعي أنه بائع، لأنه بالبيع الكتاب صار ملك حينئذ له، خرج عن ملكه ودخل في ملك الآخر ملكا لازما في البيع، ببيع أو بهبة حينئذ لازما في البيع. قال: والهبة في الفرض كذلك، إذ لا يترتب على الهبة شيء عدا ملكية الكتاب التي هي مترتبة على البيع أيضا، التي هي مترتبة على البيع أيضا، وكلاهما معترف به بالملكية الجديد حينئذ للكتاب في البيع. إن قلت أنه بدعوى الهبة بيترتب عليها شو نفي الأجر، هيدي مش دعوة في البيع، هيدي لا تكون دعوة، وإنما لأنه هيدي على وفاق الأصل وأصالة عدم اشتغال الذمة وبراءة حينئذ الذمة. فدعوى الهبة هكذا، فدعوى الهبة لم توجب خصومة بينهما، فدعوى الهبة لم توجب خصومة بينهما، وإنما التي أوجبت، التفت، مش دعوى الهبة ابتداء الهبة يمكن بيجي بيقول هذا الكتاب وهبني، بقول له أني لا موهبني، هذا بيعمل خصوم، بس لا، دعوى الهبة في فرض مقرونة بدعوى شو البيع، لأنه دعوى الهبة من لوازم أن الكتاب صار ملكا له، وهذا متفق عليه فيما بين الطرفين، المالك المنتقل عنه بيعترف والمنتقل إليه حينئذ يعترف بأن هذا الكتاب صار ملكا للجديد. وإنما التي أوجبت الخصومة بينهما هي دعوى البيع التي ترتب عليه إلزام المشتري بالثمن وثبوت الخيار على تقدير عدم تسليم الثمن، من باب خيار مثلا التأخير أو فقل عدم التسليم في البيع. هذا اللي حينئذ ذكر مقامنا أيضا حينئذ إنك تفرض التحالف في البيع، بدك تفرض حينئذ دعويين، حتى لو بنينا على أن تشخيص المدعي من المنكر ليس بلحاظ حينئذ شو الأثر والإلزامات، وإنما بلحاظ مصب الدعوة. مش مطلق أنه مصب دعوي بيكون في عنا خصومة في البين ويكون فيها مدعي ومنكر، بل لابد وأن تكون هذه يعني إلى أثر وإلى نتيجة وإلى مقصود ومنظور حينئذ في البين. ومقامنا ليس حينئذ كذلك، ليه؟ لأن مدعي العارية، الطرف المقابل الذي يدعي حينئذ العارية، شو عم يدعي؟ لأنه نحن الكلام على ما سوف يأتي في عنا 4 تشقيقات، مرة بيكون قبل استيفاء المنفعة، مرة في الأثناء، مرة بعد استيفاء المنفعة في البيع. خلنا نفترض بعد استيفاء المنفعة، غاية ما بده أنه بالعارية بده يرجع يرد له، وحتى على الإيجار وقت بعد ما يستوفي المنفعة بده يرجع، ما في لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ في البيع، إلا في ما لو كان قبل استيفاء المنفعة، هذيك عم يدعي الإجارة لحتى أنه يكون ملك المنفعة وبالتالي ما له حق الرجوع، وإذا عم يدعي العارية، بالعارية ما في عنا تمليك منفعة، وإنما تسليط على العين لغرض الانتفاع حينئذ بها في البين، كما مر في ضابطة حينئذ التمييز بين العارية والإجارة، مش فقط المجانية لا، بالإجارة في تمليك منفعة، أما بالعارية لا، في تسليط على العين الانتفاع بها ومن دون عملية التمليك في البيع. لذا بالعارية ما في حينئذ يملك المنفعة، لأنه مش ملك شيء، هو إنه مسلط على العين للانتفاع كما مر في محله. طيب، على هذا الأساس حينئذ مدعي العارية في البيع بالحقيقة هو مش مدعي في المقابل، لأنه يدعي شيء يوافق عليه الطرف المقابل، ما هو؟ وهو أنه مأذون بالتصرف بالعين باستيفاء المنفعة. أنتم متفقين على أن التصرف بالمنفعة كان حينئذ أمرا مأذونا به، ولم يكن أمرا عدوانيا في البين، لم تكن يده يد آثمة ويد عدوانية، وإنما كانت يد مأذونة، غايته أنه على وجه الإباحة، وهذا ما يدعيه مدعي العارية، أو على وجه الضمان حينئذ بالأجرة المسمات في البين، وهذا هو مدعي الإجارة في المقام. فبالتالي حينئذ ما في عندنا خصومة ثانية لحتى نرجع إلى عملية التحالف، وإنما هي خصومة من طرف واحد اللي هو مدعي الإجارة، والتتمة تأتي إن شاء الله غدا. يعني الأساس بالأقوال إنما هو القول الأول والثاني، القول الثالث اللي هو التحالف، فضلا عما ذهب إليه الشيخ قدس روحه في المبسوط من أنه يقترع لتشخيص المدعي من المنكر لحتى على مين بينصب اليمين ومن يطالب بالبينة في البينة، إذا لا يرجع لي محصن في البين. فنقتصر نحن أساسا على القول الأول والثاني، وجه استبعاد القول الثالث اللي هو التحالف نتيجة التداعي في البين أنه ما في عندنا خصومتان، وإنما هي خصومة يعني إذن واحدة تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله.